آياتها
شعلا تشرقها ينوى ترى نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حواراتنا ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات نماء. وهذه الحلقة سوف نكمل ما بدأناه في الحلقات الماضية عن اختلاف الإسلاميين في الحالة المصرية، وكنا قد تحدثنا عن أن أهم الألوان التي يمكن أن يقسم عليها الإسلاميون في مصر هو الإخوان المسلمين من جهة، والسلفيون بتنوعاتهم من جهة أخرى، والاتجاهات التجديدية من جهة ثالثة. في هذه الحلقة سوف نلقي الضوء عن الخلاف الإخواني السلفي. سوف نتحدث في هذا الموضوع مع 4 ضيوف كرام، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي عن جماعة الإخوان المسلمون، والشيخ أحمد سالم، والأستاذ أنس حسن مؤسس شبكة رصد، والدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي عن التيار الإسلامي العام. مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة. حتى نبدأ بالنقاش، ودنا الشيخ أحمد سالم تلخص لنا من خلال بحثك ورصدك ما هي أهم الأشياء التي يعني سبب الخلاف بين الإخوان المسلمين من جهة والسلفيين من جهة على وجه الإجمال والاختصار.
هو باختصار شديد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. باختصار شديد، هناك لدينا منطلقان أساسيان للخلاف. المنطلق الأول أن السلفيين يتهمون الإخوان بافتقاد منهجهم في التجميع لصفاء المنهج، لصفاء المعتقد، لصفاء الاختيارات الفقهية. يعني لا يهتم الإخوان في سبيل التجميع بعملية التصفية العلمية والإصلاح الثقافي، وينبني على ذلك عدم العناية بعلم المعتقد. فتجد أن الإخوان مثلا فيهم يعني تباينات عقدية كثيرة، عدم العناية بالسنة والهدي الظاهر، فتجد مثلا اللحية كذا الأشياء من هذا النوع، عدم العناية أو التساهل في الخيارات الفقهية، خاصة مثلا اعتمادهم على فتاوى دكتور يوسف القرضاوي، الشيخ محمد الغزالي، دكتور محمد سليم العوة. المنطلق الثاني للخلاف أن مشروع الإخوان للإصلاح السياسي تصحبه عدة تنازلات، ينكرها دائما السلفيون. هناك منطلق ثالث وهو يظهر أكثر في كرد فعل الإخوان،
يذكرها
ينكرها عليهم السلفيون. هناك منطلق ثالث وهو أن الإخوان ينظرون، منطلق ثالث يسبب خلاف، وهو أن الإخوان في عدد من نصوصهم يظهرون أنفسهم كممثل للوسطية، معرضين بطيارات متطرفة يقصدون بها عادة السلفيين. هذه الأشياء الثلاثة، أن السلفيين يرون الإخوان ليس عندهم صفاء منهجي، أن الإخوان مشروعهم للإصلاح السياسي فيه تنازلات، أن الإخوان ينظرون إلى السلفيين باعتبارهم طيار متطرف وأنهم ممثلون الوسطية. طبعا أنا ذكرت في الكتاب يعني نقولات من كل طيار تدل على هذه التهمة، وذكرت أيضا دفاع الإخوان عن أنفسهم، يعني ذكرت نصوص الأستاذ سعيد حوا رحمه الله دفاعا عن هذه التهم. لكن عموما هذه المنطلقات الأساسية تنبني عليها كل وقائع الخلاف. يعني مثلا الخلاف مثلا الذي حدث في مسألة الشيعة هو فرع عن اتهام السلفيين للإخوان بعدم العناية بالتصفية العقدية ونحو ذلك. الخلاف الذي حصل مثلا في الدستور فرع عن اتهام السلفيين للإخوان بمسألة التنازلات السياسية. الخلاف الذي مثلا أو موقف الشيعة، موقف الإخوان أنفسهم، يرون أن مواقف السلفيين هذه أحيانا تكون متطرفة وأنه ممثل وسطي. هذه منطلقات الخلاف عادة الإخوان السلفي. بالمناسبة في أي بلد من العالم يوجد فيه إخوان سلفيين.
هو موضوع الشيعة الحقيقة سوف يكون له،
أنا ذكرته كمثال فقط على،
لكن أقول يعني تأكيدا وتذكيرا سيكون في نقاش خاص لأنه قضية مهمة. لكن أنا أشوف أنه يعني إذا انتهيت من حديثك هل بقي شيء؟
لا خلاص، أنا أريد الاختصار.
هذا يدل على أنه في انحياز الشيخ أحمد.
لماذا؟
انحياز للسلفية، لأنك ذكرت ما تأخذه السلفية على الإخوان لم تذكر ما أخذه الإخوان على السلفية،
لأن الإخوان ليسوا مهمومين بهذه القضية كسل الإخوان عموما،
وهذه نقطة إيجابية،
ليسوا مهمومين بذكر مآخذ معلنة وظاهرة على الطيارات. فهم ذكروا المكسب الوسطي،
هذا أول مكسب للدكتور أحمد عادل.
لا بالمناسبة
بدأنا 1-0 يا
أنا أي ليست مباراة، أنا بالمناسبة أنا أشرت في الكتاب أن الإخوان عموما ليسوا مهمومين بالردود العلنية الظاهرة على الطيارات الأخرى سواء السلفيين ولا غيرهم، ليست هذه من همومهم عادة. ولذلك ذكرت ممثل الوسطية، هذه مآخذ الإخوان على السلفيين.
جميل،
الإخوان يأخذون على السلفيين في إطار عام أن الإخوان ممثل للفكر الوسطي، أما السلفيين فربما يوجد عندهم بعض التطرف، وده ظاهر في تصريحات الدكتور عصام العرين وغيره.
لكن ممكن نعبر عن هذه الفكرة بأنه واضح من خلال رصدك يا شيخ أحمد أنه الانتقادات تأتي من طرف السلفية في الغالب،
بلا شك. ما الذي يمكن
لا يعني صحيح. بس فقط توصيف يعني صحيح. أنه الإخوان ليسوا معنيين بتتبع السلفية في أخطائهم وغيرهم، وإنما العكس هو الذي حصل، وهذه وحدها مهم تسجيل هذه الفكرة ثم تقييمها. تفضل دكتور أحمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة. يعني بادئ ذي بدء، يعني لابد نقطة تاريخية، أن يعني معترك التواجد والحراك الإسلامي سببه الرئيسي هو ردة فعل ليس من موقع الفعل، ردة فعل لنتيجة التجريف الثقافي والبعد عن تعاليم الإسلام في البنية التحتية للمجتمعات المسلمة لفترات الاستعمار والغزو الثقافي ومحاولات التجريف المستمر لمخزون ثقافي كبير لدى الشعوب المسلمة، يعني لمدة قد تصل إلى يعني أكثر من قرنين من الزمان. فبالتالي التواجد أصلا هو تواجد غربة، محاولة سد غربة طويلة يمثلها قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيح، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فنحن نفكر بطبيعة الحال من موقع ردة الفعل نتيجة هجمة غربية أرادت أن تميع عقائد وحركات وتصرفات هذه الأمة. هذه واحدة. الأمر الثاني، الشعوب، أننا يعني الإسلاميون عندما بدأوا في تحركاتهم أول ما خاطبوا لم يخاطبوا أنفسهم، وإنما أرادوا أن يخاطبوا شعوبهم، فبمقدار الحقل كل واحد اختار الحقل الذي سوف يعمل من خلاله، هل سوف نعمل على كل طبقات المجتمع، هل سنتحرك بالتوالي في القضايا، فكرة شمولية الطرح، سنصل إلى أي مدى، الجدول الزمني، كل هذه اختلافات منذ البداية أصلا. الأمر الثالث، منهجية التعامل، أنا ألخصها في بعد كلمة الشعب أو الشعوب، السيرة، هل يتم التعامل مع السيرة بمنطلق أننا سوف نبدأ من حيث انتهت سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أننا نبدأ ونعتبر أن السيرة ليست كلها منسوخة، وأن ربما تتكرر مواقف من السيرة وفق الضوابط الشرعية فنستدعيها مرة أخرى في المنهج في حركتنا. فبالتالي هناك موقع الفعل ورد الفعل، مخاطبة الشعوب، الإحساس بالغربة والبعد عن المشروعية الإسلامية المتوطنة في الشخصية المسلمة لفترات طويلة، والتعامل مع السيرة كوعاء كبير بيحكم يعني التحرك الفكري لكل من ينتمي إلى التيار الإسلامي، هل نتعامل معها باعتبار أنها نقطة نهاية وأننا نبتدئ من بعدها، أم أنها موروث يمكن الاستفادة منه في مراحل مختلفة. بالنسبة طبعا للنقطة التي ابتدأها أخي في الحديث عن الإخوان، طبيعة المنهجية للإخوان أنه كما يعلن الشاب الخلوق رحمه الله تعالى حسن البنا، يقول يعني نحن لا نجرح في الأسماء ولا في الهيئات ولا في الأشخاص، وأعلن في رسالة واضحة هل نحن قوم عمليون. فبالتالي انصراف الإخوان إلى الطابع العملي ووضع معايير لهذه الحركة العملية وكيف نمزج بين الفكرة ومدى يعني استعدادها لتحويلها إلى واقع عملي. الأمر الثاني، عدم الالتفات إلى المشاحنات والأمور الجدلية التي تقسي القلب وتبعده عن الصفاء الذي يتحدث عنه أخي الحبيب. سريعا،
بالنسبة لقضية صفاء المنهج والتنازلات في الحركة العملية وخصوصا في المضمار السياسي، وأخيرا الوسطية، سأنتهي بآخرها. الوسطية لا تعني أبدا، ربما يعني بيتسلل إلى ذهن المستمع أن الوسطية تعني أنك سوف تختار أدنى المراتب، أو أنك سوف تختار ما هو يعني أضعف الحقوق. لا، بل بالعكس، في اللغة يقولون هذا جبل وسط، أي هذا جبل عالي وسط نقيضين، والحق وسط بين نقيضين، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، هذا يدل على رفعة هذه الأمة. فبالتالي ربما تصدر بعض التصريحات، وهنا في معنى الوسطية لابد أن الإخوان ربما بسبب الضربات الأمنية الشديدة لم يكن لهم في أوقات معينة تصريحات تعبر عنهم بشكل رسمي وبشكل منهجي. ربما عرض هذا على مجلس شورى عن جماعة الإخوان المسلمين لفترات طويلة، لأنك تحمل ميراث دعوي لمدة قرن من الزمان تحمله في كف متحدث أو في تصريحات رسمية، فبالتالي لما ضاق الحال لم يتسع أن يكون هناك تصريح. فربما يلتقط البعض تصريحات من هنا وهناك هي بالكاد تعبر عن ربما تفكير البعض أو حالة مزاجية انتابت هذا الشخص، أو مفهوم يتبناه وعبر عنه تعبيرا خاطئا، فبالتالي لم تصدر التصريحات بشكل رسمي يتم فيه المراجعة. هذا بمعنى قضية الوسطية، أننا يعني أسيء إلى جماعة الإخوان كثيرا في هذا الملف بسبب تصريحات كانت ربما هي أولا غير مسؤولة لأنها لم تصدر عمن يحمل الصفة الرسمية. الأمر الثاني أنها صدرت بشكل غير لائق، أو لم يعني وقد يعتري الحق سوء تعبيري، فربما يعني تسيء إلى الحق الذي تحمله من حيث تظن أنك تحسن. الأمر بالنسبة لدخول المعترك وصفاء المنهج، يعني دعني في هذه،
ما رأيك نؤجل هذه قليلا بس؟ طيب. حتى يعني يتم هو ودنا قبل أن نحدد السؤال على وجه التحديد يا دكتور حسام، إيش تعليقك على حالة الخلاف ما بين السلفية والإخوان من جهة الخلاف الإخواني السلفي أو السلفي الإخواني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني نعيد مرة أخرى منظومة المراكز اللي احنا اتكلمنا عليها، حيث مركزية الوحي ثم مركزية السلطة ثم مركزية الغرب. وقبل أن نتعرض للخلاف السلفي الإخواني، يعني طبعا الحديث عن الإخوان المسلمين كجماعة كان لها فضل كبير في تاريخ هذه الأمة، يعني امتد لي ما يقرب من 70 سنة، وما ترى الجماعة من تغيرات ولحظات فارقة غيرت المسار وثبتت المسار، والمعارك التي دخلتها مع السلطة في مرحلة ما قبل عبد الناصر ومرحلة عبد الناصر وما بعد ذلك من المراحل، كل ذلك يعني صعب جدا ترصده بشكل كامل. ولكن في النهاية نحن أمام صورة مكتملة من الممكن الحديث عليها ومن الممكن الحكم عليها، حتى لا ندخل في تفاصيل قد لا يسعفنا الوقت التطرق لها.
والأكثر الذي نريد أن نركز عليه هو الحالة الخلاف السلفي الإخواني،
يعني
وليس تقييم الجماعة عموما،
باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة وإن كان مركزها مصر، لأن إلا أنها جماعة ممتدة عبر العالم، وباعتبار أن لها زخم كبير جدا، وباعتبار أن لها مصالح هي تتحرك بمصالحها السياسية، مصالحها الاقتصادية، ومصالحها مع مراكز كثيرة في العالم، سواء مراكز سياسية أو مراكز اقتصادية هكذا. فنحن أمام شيء من المقاربات من مركز الوحي إلى مركز الغرب، يمر عبر مركز السلطة، بمعنى أنه هناك اعتبار شديد جدا لدى جماعة الإخوان المسلمين للتقارب أو مقاربة المنظومة القيمية والعقدية والسياسية إلى منظومة الغرب. أدرك ذلك من أدركه، ولم يدرك ذلك من لم يدركه. وبالتالي في هذه الرحلة من المقاربة من مركز الوحي الذي من المفترض أن ينطلق منه الإخوان والسلفيين وكل الإسلاميين، في هذه الرحلة بيحدث نوع من تخفيف المنهج، وبيحدث نوع من التقارب السياسي والموائمات السياسية، وبيحدث نوع من تبني المسار الاقتصادي الذي يضمن لهم البقاء ويضمن الاستمرار المصالح السياسية والاقتصادية. الرحلة من المركز الواحد الى مركز الغرب المهيمن، واللي الدكتور احمد ذكره في البداية انه الاسلاميون اصلا هم ردة فعل للهيمنة الغربية، ومرورا عبر هذا التحرك من مركز واحد لمركز الغرب نمر عبر مركز السلطة، فنمر عبر موائمات واحيانا تصريحات لا يمكن ان تصدر باعتبار انه هذه السلطة المباركية هي الاب الروحي لكل المصريين، وهكذا في مرحلة ما قبل الثورة. ثم بعد ذلك في مرحلة الثورة كان هناك طبعا وجود للإخوان، ولكن في أواخر أيام الثورة وجدنا نوع من التعامل السياسي في مرحلة ثورية، هذا كان من الخطأ تماما. ففي هذه الرحلة التي ينتقل فيها الإخوان من مركز الوحي إلى مركز الغرب بيحدث فيها بعض التخفيف المنهجي العقدي، وهذه لا يمكن أن يخالف فيها اثنان، في تخفيف منهجي، في نوع من تخفيف المعتقدات وتخفيف بعض الآراء وتبني بعض الآراء الغربية في بعض الفتاوى وهكذا. ودي أنا لا أريد أن أذكر يعني تصريحات يعني قد تكون معروفة للكل. تاني حاجة بالنسبة
نختم بهذه
الثانية لا الاثنين التنازلات، التنازلات طبعا بتحدث تنازلات خطيرة، لأنه كان الإخوان المسلمين بيتحرك بكل مصالحه وبكل أدواته وهكذا، ففي اعتبارات كثيرة جدا يلزم منه أنه هو يتنازل عنه. فيما يتعلق بالوسطية طبعا هناك نوع من التسويق الوسطي لجماعة الإخوان المسلمين في مقابل السلفيين وفي مقابل السلفية الجهادية وفي مقابل بقية الجماعات. لكن على أي حال كان من المفترض أن على السلفيين أن ينتقدوا الإخوان المسلمين فيما هم واقعون فيه، ولكن للأسف لم ينتقدوا ولم يذكر أنه ضوابط المشروع الإسلامي إيه؟ ملامح المشروع الإسلامي، محددات المشروع الإسلامي اللي المفروض السلفيون والإخوان يعني يحملوه، ولكن لأنه القضية غير واضحة هنا غير واضحة هنا فلم يكن هناك نوع من الرؤية المتبلورة بشكل جيد.
لازلنا بحاجة يا أستاذ أنس إلى يعني التعليق على الخلاف، يعني نحن لا نريد في هذه الحلقة أن نناقش السلفية فحسب أو نريد أن نناقش الإخوان فحسب، نريد أن نناقش حالة الخلاف السلفي الإخواني بحيث أنه نعلق على، وغالبا في مثل هذه الخلافات تجد أن هناك منطقة أدارها الإخوان إدارة خاطئة في الخلاف ومنطقة أدارها السلفية إدارة خاطئة، لأنه المقصود من هذه الحلقات الهدف النهائي هو كيف نستطيع ندير خلافات الإسلاميين، بل سنصل يوم من الأيام إلى إدارة الخلافات عموما في الوطن الواحد حتى لو كان غير إسلامي كما كان في المدينة النبوية مع اليهود ومع غيرهم أو غير مسلم. يعني فنريد أن نركز على الخلاف، أين وقع الخلل من هنا ومن هناك؟ تفضل يا أستاذ أنس.
هو في مقدمة الكلام عن الخلاف الإخواني السلفي بشكل عام لابد أن نؤسس يعني تأسيس منطقة نصعد منه أو نبني عليه الـ 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 الكلام على الخلاف. أول حاجة أنه الإخوان لم تكن منهج أبدعه البنا ومنهج مذهبي بالتحديد، ما كانش مذهبي أو فقهي أو عقدي، وإنما دي كانت حالة كان منهج إصلاحي. الحاجة الثانية اللي موجودة على الجانب الآخر السلفية، السلفية هي منهج فكري، منهج عقدي، ومنهج يتخذ شكل المذهب بشكل أو بآخر، وبالتالي هنا في
احيانا نتخلى عن الحالة الإصلاحية
بالضبط.
تنظيري بس
هنا عندي اختلاف بنيوي مهم جدا
صح.
وببني عليه في حاجة اسمها هم التأسيس. ايه هم التأسيس؟ حين نادى الإمام البنا أو من سبقه من سواء كان الإمام جمال الدين الأفغاني أو خلافه، هم التأسيس اللي كان حاضر في عقول من أبدعوا هذه الحركة، هم التأسيس ده مهم جدا بالنسبة لي، لأني بتطلق منه لتعريف الآخر بالنسبة للي أنا بناقشه. فلما جاء أقول هم التأسيس عند الإمام حسن البنا رحمة الله عليه، كان هم التأسيس هو تجميع الأمة، تكتيل الأمة في مشروع يواجه الآخر اللي هو مين؟
الشريعة العلمانية والشريعة الغربية.
إذن هي المذاهب المادية الحديثة بشكل أو آخر المتمظهرة في شكل كيانات. والإمام البنا لما بدأ الحركة دي اعترف أن المواجهة مع هؤلاء لابد أن يكون فيها جانب حركي، جانب تكتيلي، وبالتالي ستظل الإخوان المسلمين من تأسيس البنا إلى الآن تعمل بهذا النمط. يعني في كلام الدكتور أحمد عارف من قليل لما قال لك دي تصريحات لا تعبر عن يا جماعة لم تخرج من مصدر رسمي. فهنا اختلاف بنيان، في حين لو يقضي واحد سلفي يطلع يتكلم تصريح يقول لك السلفيين بيقولوا ليه، لأن السلفية تيار، حالة تياراتية وتأخذ شكل مذهبي، وبالتالي ما فيش فيها هيكل تراتبي معين أستطيع أقول ده مسؤول أو ده غير مسؤول. لكن إخوان حركة فبتنتج إنتاجات فكرية أو حتى إنتاجات خيارات فقهية بتتبناها، لكنها تنتقيها من المحيط العام الإسلامي الموجود. وإحنا تكلمنا مبارح عنها في مرجعية التيارات التجديدية برضو يترجع لها والمؤسسة الدينية أيضا. فهنا جدا مهم جدا أنا أعرف الآخر بالنسبة للسلفي.
جميل.
الآخر بالنسبة للسلفي مين؟
يعني عرفنا انه الاخر بالنسبه للاخوان هي الغربيه او الحداثه المتمظهره في كيانات معينه،
هو بيحرص
ليس الاخر سلفيه بالنسبه للاخوان
بالضبط. وبالتالي هو ليس من همه، لما قدمت انه مش مهموم بنقده، لكن هو اهتم بنقده مؤخرا لسبب انه اصبح منافس سياسي في 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 ظل مشروع معين.
طيب وبالنسبه للسلفيه،
السلفيه تاسيس مذهبي عقدي ماشي في اول صعوده يتكلم عن الجهميه او الاشاعره او المعتزله او
الاخر بالنسبه له كل ما يخالف كتله الترجيحات الخاصه
بالضبط داخل البناء الاسلامي. يعني اهم السلفي هو داخل البناء الاسلامي نفسه، عشان كده دايما نقول لك ايه التصفيه قبل التحليه تقريبا،
التحليه قبل التحليه.
فهو دايما بيحرص على انه يعمل يجعل نطاق عمله هو المجال الاسلامي نفسه والمتنافسين له او الانداد له او الذين يراهم خطر.
جميل. ناخذ هذه الفكره وهي مهمه الحقيقه يا شيخ احمد سالم.
على عكس من الاخوان اللي هو يرى المناهج
الحقيقه انه السلفيه لما تجي المناوئين للسلفيه في كثير من الاحيان هم يعني قاتلوا الذين يلونكم بس مو من الكفار، يعني حتى من اخوانهم الصالحين ومن، فتجد يعني اكثر الناس يعني يتلقى عنه من اخوانه السلفيين مما يقال هذا، انه حتى بعضهم هم سلفيين انفسهم.
صحيح.
فلماذا السلفية تجد أنه الآخر بالنسبة لها الذي تقابله وتعتني به في الرد والتبيين هم أناس من ضمن مشروعهم في الجملة، ويفترض أنه يكون الآخر بالنسبة لهم هو فعلا المعادي للأمة؟ تفضل.
هو طبعا احنا كلامنا من الحشاية اللي أشرت لها في الكتاب أن السلفية حالة فرزية بالدرجة الأولى، هو بيعتقد أنه ما أنا علي وأصحابه أن 72 فرقة الباقين هم أصلا من فرق المسلمين، فهو خلى همومه الأولى لإيه؟ ل 72 فرقة الباقين. ولذلك حتى هو بيذكروا أحيانا بعض الآثار، يعني لو كانت معي 10 أسهم لرميت الروم بواحد والإيه والشيعة بتسعة، هتجد أن الآثار دي بعد ذلك بتبدأ توظف في غير الشيعة. لو ممكن نتصور أثر ده، وكان بيتكلم حتى عن الشيعة العبيديين، يعني صاحب هذا الأثر كان يتكلم عن الفاطميين، فتجد أن المضمون ده صار موجود عند السلفيين حتى في من هم أقرب كثيرا اللي هم حتى قد يكونوا في السنة بالمعنى العام ضد الشيعة زي الأشاعرة مثلا، بل ضاق الامر اكثر مع ظهور الحركات الاسلاميه الى الاخوان والى كذا والى كذا. فالمضمون الفرزي حتى نكون بناقش الحاله المدخليه بس طبعا، لان احيانا في اشياء لا اصلا ذكرها في الكتاب حفاظا على الحاله الوصفيه. في المجالس كنا بنقول للاخوه ان انتم بتنكروا على المدخليه، بينما ربما يقال ان كل سلفي في داخله مدخلي صغير، يعني صغير كما يظهر عند الايه عند الحاجه. اذا كانت المدخليه عندها عنت ضد السلفيين فعند السلفيين فالعنت ده موجود جواكم، بس ايه يعني
والاخوان جواهم جهاد صغير برضه بيظهر
اكتر. فاخر اخر نقطه بس بالمناسبه، هي دي منطلقات الخلاف الرئيسيه التي تذكر، لكن انا اريد ان ادعو اليه حتى بعد الحلقه ان كثير من هذه المنطلقات انا حرصت على ذكرها بهذه الصوره لان هي التي تقال، لكن كثير منها يحتاج الى مراجعه. اشير بس الى نقطه صغيره جدا، هم يقولون الاخوان التجميع، على فكره هذا ليس دقيقا، ربما تقول ان الاخوان تجميع عند المرحلة التكتيل الاولى، لكن البرامج التي تحدث داخل الاسر الاخوانية برامج شديدة التركيز ربما لا توجد بنفس التركيز والترتيب والتنظيم داخل التيار السلفي. ولذلك حتى انا لما استطيع ان اذكر ذلك لانه اريد الحفاظ على الحالة الوصفية دون تدخل شخصي مني.
جميل.
فحتى هذه تحتاج الى مراجعة.
دكتور احمد، يعني اذكر ما تريد ولكن ضمنه شيئا اخر، اللي هو الآن السلفية معروفة بمذهبها ومنهجها والإخوان نقول تنظيم، ما هي المرجعية الشرعية عند الإخوان؟ هل هي سلفية أو غير سلفية؟ تفضل.
نعم. هو عموما أنا سأذكر ثلاث يعني محددات عشان المشاهد يكون متابع معنا. هناك ثلاثية تحدث عنها البنا في بناء الأمة، وبالتالي كان يقصد بها الإخوان المسلمين أولا، الفهم التكوين العمل، الفهم التكوين العمل.
وقال الفهم الصحيح والتكوين الدقيق والعمل المتواصل. هنا يبدو مناطق الخلاف مع السلفية حتى إنجاز التعبير. الفهم مثلا الإخوان يعتنون نعم بالصحة النوعية لهذا الفهم، أن يكون فهما صحيحا لهذا الإسلام، ويعني مسألة سد الذرائع هنا ربما يعني تأخذ أكبر مساحة عن التكوين والعمل، فبالتالي يعني اعتنوا بمسائل عقائدية هامة، منها مثلا قضية الشريعة واستشعار دائما أنك بحاجة وهناك عوز إلى تحكيم دين الله عز وجل، وهذا ما جعل حتى أن الإمام بنا يعني يؤثر دائما لأصحابه عند الغروب: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على دعوتك والتقت على نصرتي وتعاهدت على نصرة شريعتك، ويستحضر يعني هذا المعنى بانتظام. فهنا الصحة النوعية، وهنا ما يبدو فيه جزء من الخلاف أن الآخرون ربما لا يرون اعتناء كافيا بهذه القضية، ويرون أن مسائل الاعتقاد لم تأخذ حظا وافرا من الكتابات أو، لكن ربما الخيط الذي قاله أخي العزيز أن التربية نعم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الإيمان، يعني في الزمرة الأولى والمجموعة الأولى يركز على مرتكزات أساسية، أفلح إن صدق، ثم بعد ذلك يتحول إلى مزيد من التعمق، حتى أن بداخل الإخوان هناك مثلا يعني كان إمام بنا وهذا منذ قديم فكرة شعب الإيمان، الإمام البيهقي كان أحد المناهج التي تدرس بكل عمق ودراسة كيف تقسم شعب الإيمان وكيف نصل إلى هذا العمق، يعني ليس ربما من المراحل الأولى تستوفى هذه المسائل تماما. الأمر الثاني الشمولية في الفهم، يبقى الصحة والشمولية، ما هي ثلاثية تنقسم إلى سداسية، الفهم لابد أن يكون صحيحا شاملا، أي شاملا لكل مناحي الحياة، يعني لا يمكن مثلا أن أعتبر أنه ليس من المعتقد قضية أن أكون صادقا وأن الصدق يهدي إلى البر وأن هذا يصحح سلامة الصدر وأن أجعله فقط موقف أخلاقي، لا، هذا أيضا لم يشمل في المعتقد قضية أخلاقية، ربما التقسيمات العلمية التنظيرية خلت الأخلاقيات والمعاملات، لكن هي كلها من الإيمان. فبالتالي هنا الفهم الصحيح والشامل لكل معاني الإسلام، وعدم ومواجهة التجزيء والتبعيد والتقزيم لمعاني الإسلام، يعني وهنا تبدو بعض النقاط الخلاف مع بعض التيارات السلفية، أن البعض قد يبدو منه التجزيء، ربما لو صارحته لأخبرك بالشمولية واتفاقك معه. فأولا إذا الفهم الصحيح والشامل، التكوين الدقيق وهنا يعني تتسع له أكثر، لأن الإمام ابن بنا اعتنى في التكوين الدقيق بأمرين: التربية والتنظيم. فكرة التنظيم ربما تكون فكرة مخيفة لدى بعض التيارات السلفية، وانظر إلينا بعين البدعة وكأنك سوف تبايع على الإسلام وسوف تنظم على الإسلام، في حين أن الإمام بن أعلن أننا جماعة من المسلمين تنشد عودة جماعة المسلمين، أي جماعة المسلمة الكاملة، ولكن في ظل حالة السيولة وفرقة الأمة وتشرذمها وبعدها والغربة الحقيقية التي عاشها المسلم، كان لابد من تكوين دقيق يبدأ كما كان في دار الأرقم، وهنا تستدعى السيرة، يعني هل مرحلة دار الأرقم انتهت وأصبحنا في انتظار المهدي؟ يعني هذا برضو خلاف. دعني بس سريعا، التكوين التنظيم والتربية، هنا التربية بقى فقط ليست المعلومة هي مجموعة من المحفوظات، بل هي أيضا لابد أن يجعل لها تراتيب إدارية وبرامج تربوية تختبر فيها هذه المعلومة، وهنا ربما لا تعتني بعض التيارات السلفية بهذه البرامج العملية التربوية كثيرا. فالتكوين الدقيق فيه التربية وفيه التنظيم. أخيرا العمل، لابد أن يوصف العمل بأنه عمل متواصل أولا في كل مناحي الحياة، وهذا الذي أدى منذ البداية إلى عالمية الدعوة، يعني الإمام البنا في أربعينياته ربما وصلت الدعوة إلى المغرب وسوريا والكثير من البلدان، لأن فكرة يعني الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم والحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية والخلافة أستاذية العالم، هذه مسارات عند الإخوان متوازية تصرف فيها من الجهود على حسب الطاعة، على حسب القدرة والطاقة. فبالتالي هنا الجهود الإخوانية لم تصرف، يعني إنسان صاحب طاقة وبالتالي لن يستطيع أن يصرف جهوده كلها مثلا في الفهم الصحيح فقط، لكنهم وزعوا هذا بين الفهم الصحيح الشامل، التكوين الدقيق من حيث التربية والتنظيم، لأن أعداء الله عز وجل يعملون بشكل منظم، وانطلق يقول الله تعالى في سورة الصاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إذن هناك ملأ عند أهل الباطل، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وهذا ما جعل الإخوان المسلمين قرصا صلبا يعني عمل على تحزيم جهود الأمة في مناطق كثيرة، يعني كان هناك حالة من السيولة الدعوية إنجاز التعبير. أخيرا العمل المتواصل في كل مناحي الحياة وكل المسارات بشكل متوازي، وهنا أيضا تبدو بعض الخلافات. ربما بيعتري هذا كثير من الثقة التي تبدو على وجوه كثير من الإخوان التي قد توصل رسالة سلبية للآخرين بكبر أو استعلاء أو أننا نملك الحق المطلق، وتصريحات من التيارات الأخرى التي توحي مثلا بأننا مدرسة الرأي الواحد وأننا نملك الصواب والحق المطلق وأن الحق لا يتنازعه يعني لا ينقسم على فريقين. وهنا تبدأ بأي مواطن التي تحتاج إلى قوام هذه الدعوة كلها بفهمها وتكوينها وعملها، والحب والتعارف. فبالتالي يعني الحب والتعارف والتقاء الأنفس والأرواح هام جدا في ردم كثير من هذه الخلافات التي قد تبدو جامدة متعنتة إلا أنها تذوب بهذه المعاني الطيبة في الإسلام.
هو الحقيقة الكلام الذي ذكرته دكتور أحمد واللي ذكره الإخوة ممكن أن يستغرق وقتا طويلا في تفصيل السلفية على وجه الخصوص والإخوان على وجه الخصوص وتقييم كل، لكن نحن نريد أن نأخذ النقاش أكثر إلى ما يتعلق بالخلاف ومن القضايا التي يمكن أن تكون نموذجا للخلاف ولإدارة الخلاف مثلا مؤخرا، ما يتعلق مثلا بموضوع الشيعة وإدارة ملف الشيعة، وهو متعلق أيضا بالتنازلات السياسية وصفاء المعتقد. قبل أن ندخل في موضوع الشيعة ونحن نريد حتى كنموذج لإدارة الخلاف بين السلفية والإخوان، أريد أن أسأل الدكتور حسام، يعني من ضمن ما ذكره الدكتور حاولت أن أفهم شيئا، أن المعتقد يعني لما تأتي للإخوان يقولون تحكيم شريعة الله عز وجل، وش أفضل من هذا المعتقد وأهم من هذا المعتقد، بينما تجد السلفية بعض الأحيان يذهبون إلى مسائل هي متعلقة بالاعتقاد لكنها ليست من المسائل التي عني النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بها، قضايا كلامية قديمة أو أشياء ربما لا يحتاجها الفرد المسلم في مثل هذه المرحلة، ولا نريد أن يعني نحيي معارك ربما ماتت اضطر السلف أن يجيبوا عليها لأنها فرضت عليهم والآن ربما لم تفرض بالدرجة الكافية وهناك ما هو أولى منها. يعني لماذا السلفية تجد أنهم يعني يبالغون في قضايا تفصيلية وكأنهم يعني يعيشون في مرحلة ما قبل 5-7 قرون؟
يعني هو في البداية لو كان الاهتمام فقط منطبع على هذه الأطروحات لكان كلامك وجيه، ولكن
كلامهم مو كلامك
كلامه وجيه، ولكن الحقيقة انه يعني السلفيون بشكل عام وان كان عندهم اهتمام بمثل هذه القضايا التأسيسية، وانا اعتقد انه سلفي الاخوان مهتمين يعني عندهم اهتمام بهذه القضايا ايضا، يعني
الإخوان ما بترفوش بالتسميات دي.
التسميات دي
والدكتور ترى سألته سؤال ولا
لا انا اعرفه
يعني في النهاية
ممكن كل هذه التقسيمات يعني
غير التقسيمات الإخوانية يعني
لا لا لا
لا هو طبعا ليس دقيقا هم ينكرون بدليل ان الشيخ نص نصا قاطعا قال نحن دعوة سلفية شيخ سلبان هم لا ينكرون التقسيمات من ناحية أصلها، لكن ينكرون توظيف سلفيين في مقابل إخوان سلفي إخوان
أنا
في مقابل إخوان
سلفي الإخوان أعني يعني من الإخوان متبني المنهج السلفي وعنده
هذا السؤال الذي لم يجب عليه
ودراسة وتعليم وهكذا. فبالتالي هي القضية الأساسية برضو نرجع لكلام أنس وفي كثير جدا من الحقيقة أنه باعتبار الإخوان هو طيار حركي غير مهتم بالقضايا العلمية، فهذا ليس يعني داعيا الى عدم الاهتمام بالقضايا العلمية، وانما الاهتمام بالقضايا العلمية ده من اولى المهمات التي يجب ان تتحقق في التيار الاسلامي. وباعتبار التيار السلفي تيار علمي، فمن الطبيعي ومن اللازم ان يهتم بهذه القضايا،
بس الى يعني الى حد يعني
حد الاشتغال
الى حد المبالغه
هو حتى الاهتمام مش دقيق سيدنا، هو انا اقصد لو حررنا التعبير هيكون ممتاز، هم ليسوا مهتمين من ناحيه القضايا العلميه كمكون من مكونات العمل التنظيمي، لكن هو او كمكون مكونات التنظيم والافراد وخطاب للافراد، لكن هل هو ينهى او يمنع؟ بالعكس هو يفخر برموزه احيانا العلميه ويفخر برموزه الفكريه، لكن هي الفكره انه لا يجعل هذا هما
الحبل
السري الذي الاخوان
أيه؟
لا يجعل هذا هم في الحبل السر الذي بينه وبين الأفراد.
انا قلت هنا ايه، قلت هم التاسيس لانه هم التاسيس يدوم.
لا بس هو الكلام ليس عن الاخوان، نحن دائما انا أيوة. اقول السلفيه الان هل المبالغه،
انا عبر عن تعبير ان الاخوان لا يهتمون بالقضايا العلميه، هو لا يهتمون بها يعني مكونا
من مكون العلاقة التنظيمية. لا انا لا ده انا عاوزهم يهتموا اكتر بهذه القضايا الاطروحات العلمية
السلفية
يعني حتى لا تندرس وتصبح في عالم النسيان
السلفية.
طبعا طبعا
على وجه التخصص
على وجه التخصص طبعا
لكنه في فرق بين امرين، ان يكون هناك متخصصون يقدرون على ادارة هذا
الموضوع. ده اللي انا بقى ايه قدمت به، انه هو ده هم قضيتهم انه الرد على الاشاعرة والرد، هي دي قضية حياتهم
كل فرد سلف.
دي ليست حقيقية، ولكن الاهتمام بهذا المكون، اهتمام بتراث الامه والاهتمام بتلك الاطروحات اهل السنه
والجماعه، ما ترى في مبالغه
بالعكس ده هي ديت. ما هو ده اللي انا بقول عمليه تخفيف المنهج، انه المنهج يخفف حتى يصبح عباره عن محلول ماء وملح.
طيب انا دكتور انا عايز اقول بس شيء صغير جدا، يعني من اكثر المسائل اللي كان
قدر من هذا مهمة
من أكثر المسائل التي تجرى على السلفيين في مسألة الاهتمام بالقضايا الكلامية قضية خلق القرآن.
نعم.
ودي بدعة وظهرت سنة 100 وكذا، وكان المعتزلة وقوم شذوا وانقرضت وانتهت. من الأشياء المهمة جدا الأفكار لا تموت. أكبر دليل على كده أن ممن أحيا قضية خلق القرآن وجعلها جسرا الى العلمانيه بعد ذلك نصر حمد ابو زيد، واحيا قضيه خلق القران، يعني جعل قضيه خلق القران جسرا الى العلمانيه.
بس الشيخ احمد
فاكمل بس، فاحنا نريد ان نسال اين محل الانكار على السلفيه؟ هل هو الاهتمام بالقضايا الكلاميه، ولا هو توسيع دائره الاهتمام والاغلاق؟
تسمح لي دكتور بس الانكار هو في مسالتين، يعني الذين ينكرون على السلفيه لا ينكرون ان يكون
حضرتك
طبعا هو وإنكاري على الإخوان ليس حضرتي، وإنما الواحد الأمر الأول ليس هو أصل الاهتمام، وأن يكون هناك ناس متخصصين في هذا الموضوع مثل ما يتخصص بعض الناس في اللغة العربية، في البلاغة، في الصرف، في الفرائض، في ويكون هذا الموضوع جزء من التخصصات المهمة التي لا يجوز أن تضيع.
صحيح.
هذا ليس محل إنكار وهذا محل اتفاق. محل الإنكار هو الأمرين، أنه يصبح في قدر من المبالغة والتوسيع بحيث أنه يصبح هي البوابة الأساسية للإسلام وفهم الإسلام الدخول من هذه الأمور التخصصية التي هي ليست من الإسلام. الإسلام هو القرآن والسنة، ويمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام ويتمكن منه دون أن يحتاج إلى مثل هذه الأمور التخصصية. الأمر الثالث اللي هو محل إنكار، أن ينكر على البقية أيضا الذين لا يهتمون بهذه القضايا اهتمامه بها. نريد أن نختم بتعليق الدكتور أحمد ثم نذكر النموذج، ويكون كلامنا على نموذج عملي قريب. تفضل.
يعني هقول لكم احنا بننظر كيف في جماعة الإخوان لمثل هذه الأمور. الخطير أن تستحدث معارك جانبية بعيدا عن المعارك المواجهة على الجبهة الخارجية لأجل تحقيق انتصارات في هذه المعارك الجانبية، يعني فتصل إلى مرحلة الترف الفكري. يعني مثلا قضية الشيعة داخل مصر نعم لها مخاطر، وأنا من أول من يعني أنافح ضد هذا الأمر وأتحدث فيه، ولكن هل هي، وخاصة لا أتحدث عن السنوات القلائل الأخيرات يعني، لكني أتحدث عن فترات طويلة، ليس هناك عندنا وجود لهذه المعركة بالداخل المصري. فبالتالي عندما تستحدث هذه المعارك الجانبية ولأجل تحقيق فيها انتصارات، هي انتصارات خيالية متوهمة في عقل المنظر والمفكر فيها. نعم المحصول العلمي وحشد الجهود العلمية، نعم كان عندنا هنا في مصر قبل الثورة رئيس جبهة علماء الأزهر، والتي كانت تتزعم حركة أزهرية قوية من أجل تحقيق استقلال حقيقي للإرادة المصرية، كان يقودها الأستاذ الدكتور عبد المنعم البري، وهو له حفظه الله تعالى كتاب واسع في نقد الشيعة ومواجهتها، وأحد المتخصصين في هذا المجال ومن الإخوان المسلمين. فبالتالي من حيث المحصول العلمي نعم، وداخل الإخوان يوجد بقى أمرين ربما يعني لا يعرفهم كثير من الناس. يوجد في الداخل قسم التربية، وقسم التربية داخل الإخوان معني بإنشاء معاهد للدعاء، معاهد دراسية كالمعاهد المشهورة والمعلنة، يعني تستجلب فيها شقق أو أماكن لدراسة نظامية، ويصطفى منها بعض أفراد الإخوان من كل منطقة لأجل الدراسة النظامية، فهذا يستوفى ويؤخذ حقه. لكن أن يتصور
بدأ مثلا
نعم
أيوة
بدأ هذا منذ مدة طويلة. معاهد إعداد الدعاء موجودة في التربية. أنا هقول لك
ونش تسمح لي دكتور
يعني بعد الثورة ولا
لا قبل الثورة دكتور قبل الثورة الوقت دكتور الوقت دكتور
طب انا سريعا ونشر الدعوة نشر الدعوة قسم اخر داخلي اخوان ومعني بعموم الدعاية وتوجيه الأمة. الإمام البنا عندما واجه خطر التبشير كانت هنا الجامعة الأمريكية تنشئ وخاصة في طنطا وفي أماكن كثيرة ويرسلون إرساليات غربية. ماذا كان من عناية الإمام البنا؟ أنزل منشورا مطولا عن أهم شبهات التنصير وجيش أكثر من 70,000 من جوالة الإخوان المسلمين في صورة قوافل دعوية وأنهت الأزمة في 3 أشهر. هكذا يحسمون الإخوان المعارك إذا واجهت خطرا حقيقيا داهما.
نأتي لهذا السؤال نأتي لهذا
في معارك حقيقية
نأتي لهذا السؤال والحقيقة أن الوقت يداهمنا وما أدري هل يمدي نأخذ حلقة ثانية ولا
ربما
يمدي حلقة ثانية إن شاء الله. إذا في حلقة ثانية استمرينا فيها لله. طيب الحقيقة مدام أنه بنأخذ حلقة ثانية أنا الموضوع موضوع لا لأنه إذا ما في حلقة ثانية في ملفات لازم نأخذها
لا نأخذها طيب
في نكمل إذن الموضوع
نريد يعني أنه لسه ما عملش ديل معك
نأخذ حلقة ثانية بعد
نكمل الملفات يعني.
أيوة طيب فيما يتعلق ندخل موضوع الشيعة الشيعة الآن بناء على كلام الدكتور أنه الحسن البنا رحمة الله عليه يوم جاء خطر التنصير صار فيه يعني حشد وعمل كبير لإنهاء هذا الموضوع. أتصور أنه خطر الشيعة لا تعيش الأمة خطرا للشيعة يمكن أكثر ولا أعظم من ما تعيشه هذه الأيام في هذه الفترة. السؤال أين موقف الإخوان المسلمون في مواجهة هذا الخطر والذي حصل حسب ما سمعنا ونحن نريد أن نسمع أولا من الدكتور حسام إيش نظرته لتعاطي الإخوان المسلمين مع موضوع التشيع؟ هل تم بالطريقة المناسبة؟ ثم نسمع من الدكتور أحمد.
طيب هو في البداية برضو يعني امتدادا للكلام حول الاهتمام العلمي يعني هو لا شك وأنا أعتقد أي واحد متابع وأي واحد موضوعي إنه الاهتمام العلمي داخل جماعة الإخوان المسلمين يعني في حالة من الضمور بمعنى لا يوجد اهتمام داخل الأسر الإخوانية فيما يتعلق بالتكوين العلمي المتين فيما يتعلق بالدراسات العلمية وهكذا. وبالتالي في ما يتعلق بموضوع الشيعة هو مرتكز أساسا أيضا على نظرة الإخوان سواء نظرة الإخوان العقدية أو نظرة الإخوان التاريخية لموضوع الشيعة. نظرة الإخوان التاريخية لموضوع الشيعة أعتقد بقول الناس الذين ذهبوا لمباركة الثورة الإيرانية والإمام الخميني كان وفد من الإخوان كان في الشيخ عمر التلمساني وغيره وكان هناك انبهار بالنموذج الإيراني والانبهار بالنموذج الإيراني ده بيتضمن من خلاله
دكتور لأن الوقت بيضايقني بعيدا عن التاريخ نريد
لا ما هو أصل التاريخ بيؤثر في الحاضر لأنه الموقف الآن
قد يكون بصحح الموقف أكثر
شيء أنهم غيروا رأيهم بعد كده وعملوا مكتب سنة 84 لمواجهة الخطر الرافضي وكتب سعيد حول خميني
من عارف
هم غيروا رأيهم
لا
بعد كده
لا لا مش غيروا رأيهم هو الآن الموقف موقف الإخوان المسلمين مثلا في فلسطين من تجاه الدولة الإيرانية موقف متماهي جدا موقف الإخوان المسلمين في فلسطين تجاه الثورة
الحالة المصرية الحالة المصرية على وجه
ما هي دي الحالة هي الحالة المصرية هي حالة يعني كلية يعني مركزها مصر وأطرافها كل فالحالة المصرية فيما يتعلق بموضوع
ترى هل ترى أن يدير الخلاف إدارة صحيحة من الإخوان في موضوع الشيعة؟
لا 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 ما فيش إدارة صحيحة في إدارة سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن المرتكز العقدي وبعيدة كل البعد عن المخاطر الحقيقية للدولة الإيرانية والفكر الشيعي
باختصار
الملف الشيعي زي ما قلنا أن الهم الإخواني هو هم حركي هو يتعامل مع الملفات بمنطق الآنية وليس بمنطق الموقف الدائم بمعنى هو عنده مواقفه من العقدية وحسمها في بداية التأسيس لكن هو موقفه من الشيعة ما قدرش أقول لك موقف الإخوان من الشيعة العقدي متماهي وإنما موقف الإخوان الحركي السياسي الآن هل هو متماهي أم غير متماهي بمجرد أنه يكون المواجهة مع الصهاينة أو خلافه بتلاقي أن موقف الإخوان توازن شوية أو تماهى بالمنطق السلفي خلاص او توازن بمنطق اخر.
هو نحى
اجل واجل لكن
يبنوا على اصل الاسلام.
وبمجرد انه يبدا يظهر خطر او مواجهه بيتحول الموقف ويستدعي، انا بتكلم الموقف السلوكي غير الموقف الاعتقادي.
جميل.
لكن في ارتباط داخل السلفيه ان الموقف الاعتقادي متماهي تماما مع الموقف السلوكي لدرجه الاحتداد.
ابا فهر،
لا انا اعطي وقت للدكتور احمد عشان اعبر عن فكرتي.
تفضل.
انا بس اقصد اقول الشخصيه في التربيه داخل الاخوان طويله الانفاس جدا، فبالتالي يعني ربما يرى البعض هذا الامر تراخيا. اولا من ناحيه تاريخيه سريعا، الامام البنا عندما كان هناك دعوات للتقريب اتخذها تكؤه للوصول والنفوذ الى دوائر، ويراها دوائر دعويه وانه لا بد من نفوذ الدعوه اليها، لا يعني ابدا، وخاصه ان كان الخطر الشيعي يعني ليس واضحا ولا جليا في هذا الوقت، والتعامل مع عموم الشعب نفرق جيدا بين العلماء والمتمسكين بالمذهب والمروجي له وبين عوام الناس، وأنهم صيد دعوي ثمين من أجل يعني استحداث ظهير مجتمعي حقيقي للطريقة السنية. فهذا الأمر يعني لابد أن يكون واضحا أيضا، والتكاتف ضد مستعمر لم تظهر فيه في ذلك الوقت في بداية القرن شوكة الشيعة. طبعا هناك يقولون أن هناك خيانات تاريخية، وكيف تضعون أيديكم في أيدي من قدموا خيانة، يعني هذا الأمر أيضا له سد ذرائعه، وربما لا يطول الوقت الآن لتفصيل. لكن في الموقف الحالي يعني الذي ينظر فقط إلى المنظر من الخارج ربما نحن لا نجيد التعبير عن أنفسنا جيدا، لكن نحن لدينا مدخرات دعوية قوية. يعني مثلا هم يتحدثون عن نفوذ السياحة الإيرانية إلى مصر، ولنا تعقيب عن هذا الأمر، كيف أن هذه السياحة يمكن أن توجه إلى أماكن معينة، هناك سياحة إيرانية داخل الحرم المكي والنبوي، فكيف نستطيع أن نحول وأن نوظف هذا في داخل مصر من حيث ليس فقط مكاسب سياسية على حساب خسائر عقائدية، لا، كيف أستطيع أن أكون داعية واثقا من نفسي وأن أقدم منشورات دعوية باللغة الفارسية، وأن أستطيع أن أصل وأنفذ إلى هؤلاء وأن أحدث إصلاح عقائدي وأن أنفذ إليه بنشر تعاليم الإسلام الصحيح. هكذا ينظرون بالنظرة الشمولية. فبالتالي إحنا ربما الذي يتعاطى مع المشهد السياسي يراها فقط تحركات سياسية. أيضا التوسع الكبير في تلوين كل مناطق الخطر باللون الأحمر، أن مجرد ظهور الثورة الإيرانية في الخميني فرفعوا الدرجات إلى الخط الأحمر. لا، احنا عندما استدعي المشهد كما يقول اخي الحبيب تم حصل اصدارات بعد ذلك الى التحذير من الخمينية وما سوف تنفذ اليه. مجلة الدعوة نفسها التي كانت تصدر في سنة 79 و80 مع بدايات الصعود التيار الخميني في او الثورة الايرانية، كان هناك مباركة لزوال نظام فاسد واستبشار بما هو ات على ان يكون كذا وكذا وكذا.
ما هو ده اللي
حصل، هذا الامر
التعاطي السياسي بعيدا،
ده حصل للسلفيين.
ده التعاطي السياسي
الثوره الخمينيه،
نعم،
حصل للسلفيين اللي كانوا موجودين وقتها، يعني
مثل
الجهاديين.
نعم،
يعني الجهاديين من اول الناس اللي حذروا من لا مش الجهاديين، انا قصدي لا حركه الجهاد
بشرى لمشروعهم الجديد، وكان من احد جوانب التفكير
والحقيقه.
لا، انت بتتكلم على حركه الجهاد، التيار الجهاد وتنظيم الجهاد
أصلاً. لا، الحقيقة هو
كان من أولى من نشر كتابات إحسان إله ظهير في الثمانينات، في منتصف الثمانينات، وكان له منشورات وطبعوا عشرات الآلاف من الكتب بتقول التحذير
في منتصف
الثمانينات،
كانت بدأت تبدو ملامح
الإنهيار. الإخوان نفسهم أسسوا مكتبهم للمناوئة في 1984.
لا، هم احتلوهم.
اللي بيرجع الإخوان دايما واثقين في مثل هذه الأمور قدرتهم على الحشد والاستنفار السريع.
دي مشكلة احنا علينا
دلوقتي.
دكتور
في فرق ما بين احنا بنتعاطى مع بعض المشاهد.
بس دكتور احمد
الى حين ان تصل الى خط معين.
ده التعاطي السياسي يا دكتور. دلوقتي انا لما اشوف ان
حضرتك انا بسميه تعاطي حركي.
لا، او تعاطي سياسي حركي. انا لما اشوف مثلا الاستاذ عصام مختار في 2006 بيرفع صورة حسن نصر الله على مقر الدايرة بتاعته في مدينة نصر. انا افسر ده بايه؟ وافسر مثلا تصريحات
بس حسن مهدي عاكف نصر الله كان ماذا يعني للخطاب العام في
هذا هو ده بقى التعاطي السياسي انه لا لازم يكون في هو دوت دمور المكون الفكري والعقدي في مقابل
التعاطي. انت دائما تاخذنا الى التاريخ وعلاقه الاخوان بالشيعة في حال في وقت نحن لا شوف اول ما ظهر الخميني
ما تروحش للتاريخ.
خليني اقول لك اول ما ظهر الخميني من الطبيعي ان تكون الرؤيا خليني اقول لك أنا تسمح لي أبو فهر دقيقة لحظة أول ما ظهر الخميني لا إشكال في أن يكون هناك في خطأ وعدم وضوح رؤية، لكن خليني أقول بس هو وجهة نظري، هو في إشكال عندك بس أنا أقول لك الآن
أيوة.
الشيء الثاني في موضوع حسن نصر الله وإسرائيل، يا أيضا هناك من السلفية من وقف مع حزب الله لأنه ضد إسرائيل، خليني أقول لك لا فيه
مين
بغض النظر
عن بغض النظر
خليني شوية أقول لك الأسماء بغض النظر عن أسماء غير مصرية. ليش؟ لأنه حتى الروم يعني الروم الآن الروم يعني يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. النصر لمن هذا؟ النصر للروم على الفرس، وفي اليرموك كان المسلمون ضد الروم. هل يعني انه انت كيف كنت تفرح بنصر الله للروم والان تعارضهم؟ اذا في غبش عقدي. انا لما يكون الروم، خليني بس اكمل لك الفكرة الصغيرة هذه، لما يكون الروم ضد الفرس ووقفت مع الروم، لا تقول أنت وقفت مع الروم، أنا وقفت ضد الفرس ولم أقف ضد مع الروم. ننتهي بس عشان
لا لازم نرد عليه. أنا بقول ده طبعا ده شيء تجريدي، لأنه في 2006 وقت رفع سورة حسن نصر الله كان أهل السنة في العراق بيذبحوا وبيقتلوا وتغتصب بنسائهم من قبل الميليشيات الشيعية ومن قبل الدولة الشيعية في العراق. يعني كلام حضرتك تجريدي اكثر من
انا اللي اقوله.
اللي انا عاوز اقوله
بس دكتور حسام اسمح لي بس اقول اللي اقوله ما هو حق، اللي يقوله مو حق وله راي. انا اقول هذا راي وراي اخر. طيب. لا نريد ان ندخل فيه.
انا هكمل بس
لا نريد ان ندخل فيه.
انا هي جملة واحدة. ندخل
نريد
جملة واحدة عشان اوضح فيها
قال الراي الاخر ولا نريد ان ندخل
فيه. لا قلتم انتم قلتم الراي حقه.
اللي انا عاوز اقوله نهائيا
انا الذي اريد ان اسال عنه واريده الان بغض النظر عن التاريخ، الان المعاملة مع الملف الشيعي الآن بغض النظر إيش كان أيام الخميني وإيش كان أيام 2006، هل الإخوان الآن تعاملهم صحيح ولا مو صحيح ولماذا؟
هو غض النظر ده عن 2006 وعن العراق، هو ده التعامل التجريدي. أنك تقول لي فلان كيف تتعامل مع سين، كيف تتعامل معه، ولا حرك مين سين ده، تقول لي لا بغض النظر مين سين ده، إزاي بغض النظر مين سين ده؟ أنا ما أقدرش أن أنا أقول لك حكم إلا بعد تصور حالة كاملة. فحضرتك تريد ان انا اجرد النظر عن 2006 واجرد النظر عن العراق واجرد النظر عن سوريا وبعدين التعامل صح ولا غلط؟ ما ينفعش.
انا ما قلتش
اجرد النظر، اجرد النظر
عن عناصر
الثوره حماس
يعني علاقه الروم اللي نصر لا كانوا بيقتلوا المسلمين في مكان تاني، ولا النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوره قائد الروم وعلاها في مكان معين معايا، ولا كان فيش خطر عقدي على الصحابه من الفرح بنصر الروم على عكس الفرح بنصر غيره. احنا بس نريد ان احنا اذا اردنا نصل الى منهج التعامل كيف سيكون لابد ألا نخلط الصور ببعضها.
أنا الذي فهمته بس من النقاش هذا الذي فهمته أنه يبدو إدارة الإخوان لهذا الملف كان جيدا ولذلك تنزعون إلى التاريخ. أنا أقول التاريخ أنت مخطئ في التاريخ 100% ما عليهم التاريخ. الخميني تعاملوا معه بطريقة غير صحيحة ما عليها في 2006 الآن في هذا الملف
ممكن أضيف هو الرجوع للتاريخ هو محاولة لتأصيل الأشياء وبناء فرشة معلوماتية حتى أصل إلى النهاية، لكن حضرتك بتوقفني في البداية وأنا جايب التاريخ عشان أطلع في النهاية.
الملف هذا كيف أدوره؟
أنا
جايب النقطة بتاعتك بقى أدورك أنا في النقطة بتاعتك
أقول رأيي عشان تعاطي الإخواني
حرطتهم امبارح على المنظمة
لا التعاطي الإخواني مع الدولة الإيرانية والملف الشيعي الآن والله الآن هو تعاطي تماهي تماما، غاب فيه المكون العقلي، غاب فيه المكون التاريخي، وفقط الاتكاء فيه على العلاقات العسكرية والسياسية والمادية ما بين حركة زي حركة حماس في فلسطين، المصالح المصرية الاقتصادية مع إيران، والعلاقات التاريخية أثرت بشكل أو بآخر، علاقة متشابكة جدا لا يمكن تفصل فيها التاريخي عن السياسي عن الاقتصاد، لكن بلا شك لا يوجد رؤية عقدية حقيقية في التعاطي مع الملف الشيعي والإيراني.
نعطي الفرصة للدكتور أحمد بعد
سريعا بالنسبة للمواقف السابقة للإخوان المسلمين في الشيعة مع حسن نصر الله والفترة بتاعت 2006 بالذات عشان نحسمها، يعني هو في حصل تلاقي أو إزاحة خطوط ما بين الحاجز العقدي وحاجز التأييد، لدرجة أنه حتى كان شباب بيشغلوا، أفتكر في الوقت ده كان شباب الإخوان بيشغلوا الأناشيد بتاعة حزب الله وحسن نصر الله، فحصل في تماهي عاطفي. وإحنا كنا نتكلم امبارح عن الموضوع النفسي ده خطير لأنه ممكن يكون وسيلة نفذية. الآن عايزين نفرق ما بين جماعة الإخوان المسلمين ككيان مجرد وجماعة الإخوان المسلمين في حالة تلبس بالسلطة. بالضبط زي مثلا قضية سويرس كنت اتكلمت فيها قبل كده، انه موقف الاخوان المسلمين كتيار ديني وكحركة دينية وكجماعة، وموقف رئيس محمد مرسي كممثل للاخوان المسلمين وهو منتخب شعبين في موقع سلطة، وبالتالي وانا في موقع السلطة مش باخد اعتبارات الجماعة فقط وانما باخد اعتبارات الوطن بشكل كامل.
ما هو مفيش موقف الجماعة بس تسمحوا لي فهي دي دكتور احمد في قلق الحقيقة سلفي في مصر،
نعم،
وقلق في العالم العربي عموما، نعم، ولكن في هذه الحلقة نحن معنيين بمصر فقط، نعم. ما الذي عمله الإخوان المسلمون في، نعم، مواجهة هذا الملف وهذا التمدد، نعم، الخطير الذي يحدث فتنة؟
نعم، أولا لابد أن نراعي أن احتدام المواقف في الداخل في الشأن المصري الآن احتدام خطير جدا مع رموز النظام السابق ومحاولات الانقضاض على السلطة والمنتفعين من شبكة العلاقات الفاسدة في فترة ما قبل الثورة، فبالتالي ربما يعني لم يظهر على السطح مد يد الإخوان إلى كل الفصائل الإسلامية للحديث حوالين هذه النقطة، لكن في الشأن الداخلي لا يمكن أن أقول أن هناك غياب للرؤية العقائدية. أنا قلت إن نحن ناس تستنفر الجهود من أجل الحشد سواء العقائدي أو الدعوي كما قلت في التعاطي الدعوي مع كل من سوف يأتي في التواصل مع هذا المشهد، هذا موجود بالفعل، ويعني هناك تواصل الآن وتفكير في إعداد المنشورات والتوجه الدعوي من حيث الرؤية العقائدية، التأصيل مثلا كتب سعيد حوا حول الخمينية والشذوذ في العقائد وما يوزع الآن على كل الأفراد، فبالتالي ما ينفعش أقول هناك غياب للرؤية العقائدية، لا، يعني لابد أولا عشان سلامة الصدور بين الإسلاميين لابد أن تكون هناك الحد الأدنى من الثقة في الديانة، يعني الثقة في الديانة والمعتقد هذا هو الحد الأدنى. الأمر الثالث الاعتبار السياسي، هذا إحنا لنا نظرة في أن يناقش باحتراف في برلمان في مجلس أمة أو كما يسمى في مصر الآن في الدستور مجلس النواب القادم الذي سوف ينتخب، لأن هذا يحتاج إلى لجان فنية دقيقة تراعي اعتبار فيما يقول فيه أخي الحبيب مفهوم الدولة والتوازنات الإقليمية، لأن أنا عندي أدوات سنية بالمنطقة تهاجم النظام الجديد المستحدث في مصر وتريد أن تعيقه، إذا هناك توازنات إقليمية لابد أن تؤخذ في الاعتبار، هناك يعني محطات تقوية عقائدية، هناك صيد دعوي لابد أن يستثمر وألا أحجم عنه، إذا هناك مدخلات كثيرة. أعتقد أن التنظير بمجرد أن هناك خطر ولابد من التعامل معه بالطريقة كيف وكيف، أعتقد هذا ربما يكون فيه بعض التبسيط لأمور في غاية التعقيد، وخاصة أن مثلا في بعض الأزمات وقفت يعني إيران نفسها خلف يعني قوميات غير قوميات شيعية ضد قوميات شيعية في بعض الدول زي بين أرمينيا وأذربيجان، كانت تقف مع أرمينيا في حين أن أذربيجان فيها كتلة شيعية كبيرة، لكن الاعتبارات السياسية جعلت إيران تحشد جهودها خلف أرمينيا.
الدولة الأرمينية هي دولة دموية براجماتية بامتياز
طبعاً،
وبالتالي لا اعتبار عندها لهذه المكونات الأساسية.
دكتور أنت كده بتؤسس لمنطق علماني في التعامل.
لا، ما بالتالي ولذلك أنا نريد أن نمزج ما بين كل هذه الأمور، لابد أن أضع خطوط حمراء في الأمور العقائدية وسلامة العقيدة، لأن دستور مصر الجديد يعظم الشريعة ويجعل الشريعة والمقصد الأول فيها هو حفظ الدين، مسؤولية الحاكم والمحكوم والدولة والمجتمع والشعوب، جماعة الإخوان المسلمين في القلب من هذا المجتمع الأهلي المعني بتحقيق الطريقة السنية لهذا المجتمع وعدم دخول معتقدات فاسدة على مجتمعاتنا. الأمر الثالث أن هناك ربما بعض الأمور، مثلا زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى إيران التي قوبلت بعاصفة من الانتقادات ثم بعد ذلك بالترحيب لما ذهب إلى هناك، مجرد إعلان الترضي على الصحابة وإحداث هذه الفكرة وإثارة كثير من هذه الدعاية السنية في محفل على أرض يعني إيرانية، إذن أنا أقصد
بس دكتور أحمد، والفرصة بعد هذا للأخ أحمد سالم. الآن أنت ذكرت مثال جميل للأستاذ حسن البنا،
نعم،
أنه مباشرة كان هناك رد فعل، صحيح، وذكرت كم 70,000
70,000 من طيب. الجوالة
دحين الآن الخطر الشيعي لو كان موجود الأستاذ حسن البنا كان بدي يتخذ خطوات من قديم في موضوع الشيعة يعني نقول يعني على الأقل الآن فيما يتعلق بالموضوع الشيء الآخر الناس اللي واثقين في الإخوان المسلمين واثقين في الرئاسة واثقين من أهل السنة ولا غيرهم عندهم قلق لماذا لا تطمئنون هذا القلق بإجراءات عملية أن مصر سدا منيعا أمام الرافضة وأمام الشيعة وأمام ليس هناك ما يكفي من التطمينات
نعم ما هو هذه التطمينات أنا بقول لهم بس إحنا في لحظة لا نستطيع فيها التقاط أنفسنا إحنا الآن في معركة محتدمة بين النظام الجديد الذي لم يكتمل بعد ولم تنتخب باقي مؤسساته وبين نظام قديم له منتفعيه وله سارق الشعوب يريدون أن ينقضوا أنا الآن على الجبهة يعني الحرب مشتعلة في هذا الأمر لكن هذا لا يعني أنني أغفل أو أن أتغاضى عن هذا الخطر وبالتالي أقول ومن الآن يعني هناك خط دعوي الآن يتم التفكير فيه في كيف يتم التعاطي مع المشهد من الناحية الدعوية التثقيف العلمي والحشد في من حيث العلمي وتوزيع هذه المنشورات داخل صفوف الإخوان المسلمين جميل. من أجل القراءة والاستعداد في هذا الأمر وهذا لا يعني أن عموم الإخوان لا يعلمون شأن الشيعة لكن هناك متخصصون يفرزون ما يمكن أن يعطى كما يقولون كوجبة دسمة من أجل التعاطي مع هذه الشبهات في التو وفي اللحظة ثم بعد ذلك بعد إن شاء الله أن تهدأ قليلا الأجواء وندخل في معركة أكثر استقرارا في الشأن الداخلي المصري ربما نمد أيدينا وأقولها إلى كل التيارات من أجل حوار حقيقي يصنع قرار تجاه هذه القضايا وكيف نستطيع أن نواجهها
جميل تفضل أبو فهد
بس أنا عايز أنبه على نقطتين أساسيتين النقطة الأولى لابد أن نعترف أن جزء من الخلاف السلفي الإخوان مع الإخوان في قضية الشيعة هو جزء سياسي لابد أن نعترف بهذا
نعم.
ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا رقم واحد أن هناك من التيار السلفي من قال والله لا أنا لا أستطيع أن أنطلق إلى الخليج فقط وأنسى إيران وأنطلق إلى إيران فقط وأنسى الخليج لابد أن يكون هناك توازن هو الشيخ حسن إسماعيل طبعا بغض النظر الشيخ حسن السلف لا اللي يهمني الجسم الملتف على الشيخ حسن فالجسم الملتف حول الشيخ حازم ده ما لم يصر ولم ينتفض لما الشيخ حازم قال كده دكتور ياسر برهامي قال ايضا ان ما فيش مانع ان تكون في علاقات ايرانيه مع العلاقات مع ايران بشرط 1 2 3 طبعا الشيخ لما كده علق الشيخ ياسر برهامي لما جه علق بعد كده لما الزم بهذا التعليق ان انت لما الزم بهذا التعليق الشيخ انت قلت قبل كده قال لا اصل انا قلت لهم شروط مستحيل ينفذوها طبعا ده كلام ما ينفعش فاش خالص يعني ويدل على الحس السياسي مش عارف ما شرط ما ينفعش تنفذوها اذا انت عندك ثبات عقدي ولا مجامله في امر العقيده زي ما هو الشعار الدائم للدعوه السلفيه يبقى كان لازم تعمل ايه كان لازم يبقى في ثبات عقدي ومش حاجه اسمها شروط ما يعرفوش يعملوها زي برضو 30/6 لو نزل 13 مليون اصل دي شروط مستحيله التحقق ده كلام سياسي لو انت عندك ثبات في المواقف ما كانش هيطلع الكلام بالصوره دي فلابد ان نعترف ان هناك توظيف سياسي للقضيه وبالتالي اللي نفرق بين اللي يتكلم في المسألة معرفيا وبغرض مصلحي زي ما احنا بنحاول بنعمل دلوقتي الغرض المعرفي والغرض المصلحي وبين اللي بيستعمل هذه القضية للمناواة السياسية غير المصلحية في وجهة نظر الشخصية النقطة الثانية ان بعض السلفيين ايضا من التيارات الاخرى او بتعرف جسم السلفي متنوع بدأ يتكلم في الموضوع بصورة ان والله اصل المناواة حاجز الامان من الشيعة هو ان امن الدولة هيحارب اي واحد متشيع ده برضو كلام فارغ مع غرضه الدعم السياسي للإخوان دون مراعاة أمور كثيرة مصلحية يعني أنت أمن الدولة يعني كلام الدكتور أحمد أكثر منطقية أنا أقول لك والله أنا أشتغل دعويا هيبقى عندي ملف الناس على الأرض ده أكثر منطقية من أنك تقول أمن الدولة هيعمله دي أنا النقطة الأولى النقطة الثانية والأخيرة
وش الثانية خلصت الثانية
النقطة الثانية والأخيرة النقطة الثانية والأخيرة إن في هنا نقطة تحتاج هي يعني حاجز الأمان فيها الدكتور أحمد قال بعد كده لكن في الوقت الحالي كأن الكلام يؤسس إلى التالي إن والله على مستوى الدولة هيكون في تعامل مع إيران التعامل السياسي لكن على مستوى الدعوة وكذا هيكون في دفاع عن المعتقدات فكأنك تفصل بين الموقف السياسي وبين الموقف الديني فتجعل الموقف الديني عمله هو الدعوة أما السياسة فلا تتحمل مسؤولية دينية
النقطة دي بس أرد عليها مش هتكلم كثير اللي هو التلبس بالموقف السياسي فصل ما بين الموقف السياسي والموقف الديني لا انا كنت اللي مش قلت التلاقي ما بين الدعوه والسلطه والدعوه منفصله عن السلطه, ده اللي بتكلم فيه. فهو فوق ما ده تلبس لموقف الدوله مش بس السياسي.
انا وجهه نظري ان لما تلاقت الدعوه والسلطه راحت منزله الدعوه تحت عشان تعرف تتحرك بحريه. فده خطر. اللهم الا لما الدكتور قال والله ممكن بعد كده لما الامور تهدى تغير الدوله.
انا عندي تعليق لا تعليقا على الدكتور احمد فيما يتعلق به, انه احيانا بساطة التفكير لا تدرك ضخامة المعطيات السياسية والاقليمية وهكذا. انا هدي نموذج موقف الدكتور محمد مرسي من الثورة السورية عشان نشوف بساطة التفكير بتعمل ايه. الدكتور محمد مرسي قبل الموقف الاخير كان في اول حاجة الكلام على انه موقف المؤسسة الرئاسة هو موقف موافق للدولة الروسية, موقف ويجب أن يكون في إيران للحل. كان هناك عدم كلام عن البعد العقدي في الثورة السورية, ثم بعد ذلك انتقل الحديث فجأة إلى لا هناك بعد عقدي, هناك كلام على حزب الله مع أن حزب الله بقاله مثلا سنتين في الداخل السوري, هناك كلام عن الدولة الإيرانية وهكذا. فأحيانا يعني الموقف السياسي نظرا لأنه غير منطقي أحيانا ومن الممكن ألا يعني يتم منطقته عبر الجماهير, فيتم الكلام أنه هناك أبعاد سياسية وهناك أبعاد إقليمية. نعم هناك أبعاد سياسية وإقليمية وهكذا وهكذا, لكن في الحقيقة أنه إيران الدولة لا يعني لا تنفصل عن إيران العقيدة. وبالتالي في مرحلة هامة الآن بتحدث في سوريا كان للدولة الإيرانية تريد أن يكون لها مرتكزا آخر في الوسط الإقليمي حتى تعيد هيبتها مرة أخرى وحتى تعيد نشر مذهبها مرة أخرى نظرا للفقدان الذي حدث في سوريا. وبالتالي فهذا قبل من قبل الدولة المصرية نظرا أيضا أنا أقول للبعد التاريخي والبعد العقدي أن هناك تماهي سياسي أدى إلى تقارب الموقف المصري مع الإيراني مما يعني أدى إلى نوع من عدم الثقة في مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بالملف السوري الملف الإيراني, ثم بعد ذلك تم التراجع وعدنا إلى بساطة الموقف الذي كنا نتحدث عنه من قبل.
تفضل. احنا اقتربنا من ختام الحلقة.
اقتربنا خلاص.
نعم. بس سريعا أن القراءة التحليلية للأبعاد هناك الإقليمية والعالمية, هناك فرق كبير بين القراءة التحليلية بناء على المعلومات المنشورة وبين صانع قرار لديه معلومات حقيقية. فهذا أمر أيضا يعني لابد أن إلا إذا حصل تبادل في المواقع ساعتها تتضح لك صور كثيرة. الأمر الثاني أن بكل وضوح حتى لفتت أخي الكريم حتى لا يتصور أن هناك علمنة للأداء السياسي, وهذا أمر في غاية الخطورة وهو ما حذر منه الإمام البنا بقوله الإيمان بالمبدأ ومعرفة به, لأن هنا يحصل قضية التلون أو الغدر بالمبادئ. ولذلك حذر الإمام البنا من أربعة أشياء وجزها إيمان بالمبدأ ومعرفة به يعصد من الخطأ فيه أو الانحراف عنه أو المساومة بغيره أو الخديعة أو المساومة عليه أو الخديعة بغيره, الخطأ الانحراف الخديعة بالغير المساومة عليه. هذه أربعة مرتكزات حقيقية لابد أن نراجع فيها أنفسنا. من حيث الخطأ فنحن نعلن أمام الله عز وجل أننا بشر نصيب ونخطئ وأننا قوم وقفون عند الشر رجعونا إلى الحق, فمتى نصحنا انتصحنا, وهذا أمر لا غضضة فيه أبدا. ولذلك هنا ساحات الحوار ليست فقط لإبداء ما عندنا بل وأيضا تلقي النصائح من الآخرين. الأمر من حيث الانحراف فهذا خاضع للأبعاد وما إلى ذلك والإقليمية, فنرى هل هناك انحراف ثم تعتدل البوصلة مرة أخرى, لأن بد أن ندرك حجم التغيير في العالم العربي الآن. يعني لدينا تراكم في الخبرة يوما بعد يوم وإدارة المشهد لا زالت فيها حداثة, فيعني لابد أيضا أن نراعي هذا الخطأ الانحراف. الخديعة بالغير وهو ما يعنيه بعض خطابات إخواننا يخشى أن يخدع بالمنهج, لا يبقى هنا لابد من البصيرة والفهم وتحقيق التوعية التثقيفية العلمية. ثم أخيرا المساومة عليه, وهذا يتطلب أدنى درجات كما أقول من درجات الثقة سواء في الديانة أو في التعاطي, أننا لن نساوم على ديننا ولا نقبل بهذا. يكفينا يعني الدماء التي سقطت من الإخوان في يعني كثير من الجبهات منذ قبل الإمام البنا حتى في أرض فلسطين, وحتى الآن هذه الدماء لم تضيع هدرا وماتت على معتقد خالص أن تكون هذه الدول والشعوب حرة عابدة لله حرة في أوطانها. فبالتالي يعني هذا أمر نتناصح فيه نرجع فيه إلى الحق
نحذر من الانحرافات، لا نقبل المساومة. وقد تعرضنا نحن جماعة الإخوان، وربما هذا لك ولبرنامجك، تعرضنا لكثير من المساومات في الغرف المغلقة، لكننا رفضنا كل هذه المساومات، وكانت يمكن أن تخفف من حدة الوطأة في الشأن الداخلي المصري، لكن ربما لا تسع الآن المقام ولا يسمح التوقيت بالكشف عن كل هذه المساومات التي عرضت.
جميل. هو المهم الحقيقة حتى يعني بس نختم هذا الملف، والحقيقة أنه في الملف هذا يستحق كلاما أطول من ذلك بكثير. نعم. ولكن هل نستطيع أن نقول أن الإخوان الآن كمؤسسة ورئاسة وكجماعة واعين كل الوعي بما يتعلق بالخطر الشيعي؟
نعم.
وأن لديهم من العمل والخطط والاحتياطات الكافية ما يجعل مصر ليس بوابة مفتوحة للتشيع.
نعم.
بل هو سد منيع لأهل السنة. هل نستطيع أن نقول هذا ونطمئن بذلك؟
يعني هناك مراجعة تاريخية للمواقف وكيف أنها كانت مبنية على بعض التعاطي، يعني يحتاج إلى تدقيق ومراجعة. هناك تعاطي في الشأن الداخلي الإخواني من حيث الرؤية العقادية والتوضيح والتبصير بمثل هذه الأمور والشبهات التي يمكن أن يلبس بها. وهناك تفرقة أيضا بين موقع الدولة وموقع مجلس النواب القادم الذي سوف يكون صاحب اليد العليا من خلال لجانه الفنية. وأيضا لازلنا نصر ونقول أننا كجماعة طريقتنا طريقة سنية منذ النشأة وحتى المنتهى، نفتح كل الأذرع لتقبل كل النصائح بهذا الشأن. ولذلك حتى الإمام العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى لما أعلن، يعني كان وهذه من رحابة الصدر ومن جميل سمته أن يعلن، يقول كان إخواننا بالديار السعودية يعني كانوا أفقه منا أو أبصر منا بالمخاطر، وتراجع عن هذا الأمر. هذا لا غضاضة فيه أبدا.
نعم. ونتمنى هو الحقيقة الجبهة واحدة، يعني في النهاية أهل السنة الآن كلهم في خطر، ويجب أن يكون هناك موقف مشترك لمواجهة الخطر.
ونبتعد عن الإحن الدعوية، ما يسمى بالإحن الدعوية. هناك رصيد ضخم من الإحن
الدعوية والترصد بين الطرفين. لكن المهم الحقيقة
يعني الإحن باشا
الإحن الدعوية
يعني المشاحنات إنه يكون. طيب إحنا لأنه الدكتور أحمد بيمشي في بعد
بعد كذا لكم كنت عارف في معنى كلمة إحن
بعد الدكتور بيمشي بعد الحلقة هذه، ثم يا أستاذ أنس بيكون الكلام عن فعلا حلقة عن إدارة الخلاف، بيكون في حلقة عن الإخوان الإخواني بركب بيمشي الدكتور، ثم بعدها فعلا كيف حديث عن إدارة الخلاف الإسلامي الإسلامي. نأخذ كلمة بس من الدكتور أحمد قبل أن يمشي وقبل أن تنتهي الحلقة، ما هو تصورك في إدارة الخلاف الإسلامي الإسلامي في مصر؟
نعم.
يعني وين المشكلة وكيف ترى الحل؟
نعم.
بحيث يكون خلاف يعود علينا جميعا على مصر جميعا بالنفع.
نعم. أولا البعد تماما عن موقع ردة الفعل، وأننا الآن في أصبحنا في صدارة المشهد، والتحرك من هذا المنطلق أنك أصبح الآن تفك كل القيود والأغلال التي كانت موجودة قبل الثورة، ما كلمة عن الشأن الداخلي المصري. فبالتالي رصيد هذه الإحن الدعوية لابد من تركها جانبا، لا مانع من قدر من المصارحة وتفكيك بعض الأمور الملغمة. اثنين، لابد من عمل محافل علمية حقيقية يحصل فيها تلاقي وتقارب بشكل أكبر، لأننا نؤمن بأن الحب والتعارف هو مفتاح أصيل في فتح القلوب، لأن كسب القلوب مقدم على كسب هذه المواقف.
لا يوجد الآن فيه
لا يوجد طبعا بس تواصل، بس نحن يعني في مصر في الشأن الداخلي نحن لازلنا يعني نسمع زخات الرصاص على الجبهة، يعني إذا أردنا أن نوصفه توصيف أدبي. فبالتالي يعني لابد من التقاط أنفاس والالتقاء على هذه الموائد الدعوية. الأمر الثالث والأخير أن يخلى بيننا وبين الناس، نحن أمامنا شريحة كبيرة الآن، كل المجتمع الآن متلهف لتلقي الدعوة الإسلامية بمفهومها، ونعمل تصحيح وتصويب للمسار. إن لفظ إسلامي، يعني خلينا أقول هذا الكلام، لفظ إسلامي لازال حتى الآن عبء وثقل على الشارع المصري، وكأن هناك شنآن بين الإسلام والمسلمين وبين الإسلاميين. لابد أن نزيل هذا الشنآن، لابد أن يكون لفظ الإسلاميين وتوطيد المشروعية الإسلامية، بحيث بعد ذلك تكون كل المنطلقات هي منبثقة من الشرع. يعني البعض يستخدم لفظ بما لا يخالف شرع الله، حقيقة هذا أيضا منطلق من ردة الفعل. لابد أن يكون كل الأمور بعد ذلك منبثقة من الشرع، تكوين الإنسان كما في كتابات مثلا في ظلال القرآن وغيره، التكوين النفسي الإنساني والاجتماعي منطلق ومنبثق من عقلية يعني رجوعهم بثقوة من بين جنبات الكتاب.
نستطيع أن نقول أن هناك من التواصل الذي يورث المحبة والتعاون نعم. والتناصح يجب أن يكون له يعني فعاليات أكثر.
نعم.
والثاني أن يعني ننسى كثيرا من الإحن التي نعم. بين الإسلاميين
صحيح.
في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه نعم. وتعالى التي يتلهف الناس لها نعم. وأيضا
الاتجاه إلى دعوة غير المسلمين، لأن هذا محفل مجمع، يعني سوف نحشد الجبهات الداخلية ثم بعد ذلك تصعيد، لأن إحنا أصبح مصطلح الدعوة في كثير من أذهان الإسلاميين وموجه إلى صفوفهم الداخلية، وتقاعسنا كثيرا وعن أصل الدعوة أن تكون موجهة لغير المسلمين،
والعدد الأكبر هو الآن غير مسلم.
طبعا
فمن يعني
أعتقد أن هذا إن شاء الله أولا سيؤمن الجبهات الداخلية، سيصفي كثير من المشاكل، وسوف يحشد كل الجهود إن شاء الله حتى نحقق عالمية هذه الدعوة. على فكرة أحد خبراء الاستراتيجيات الكبيرة في أمريكا هانتينغتون كتب كتابا، كانت مقالة سنة 93 ثم كتب كتابا سنة 96 صراع الحضارات، قالها بكل وضوح للعقلية الغربية، قال لهم الإسلام له نزعة عالمية، افهموا ليست مشكلتنا مع الأصولية الإسلامية ولا مع الإسلام السياسي، الإسلام نفسه كدين له نزعة عالمية وسيناوي نعم. الحضارة الغربية. فهم بدأوا يفهمون هذا جيدا، فلابد نحن أيضا أن نلتفت إلى أن لنا حضارة لها نزعة إلى أستاذية العالم، إلى أن نصل إلى أن نكون
والهداية
نعم
والهداية.
قول الله تعالى بكل وضوح فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن طيب. أكثر الناس لا يعلمون.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. الحقيقة انتهى الوقت
دي
طيب، بس أخشى أنه يحتاج إلى رد.
لا دي إيه؟ هو أن الخطاب الإخواني يحتاج بصورة كبيرة جدا إلى أن يبذل مع السلفيين ما يبذله مع العلمانيين والأقباط، يعني هو يبذل مع العلمانيين والأقباط خطابا استرضائيا، خطابا مصلحيا، خطابا لتأليف القلوب، لا يبذل ربعه فيما أرى مع السلفيين. وبذل ربعه مع السلفيين دعك منه قد لا ينفع من عنده من نواة سياسية، لكن سينفع كثير من الجمهور السلفي اللي قاعد على مقاعد المتفرجين، ليس مهموما كثيرا بالمناوئين سياسيا للإخوان بقدر ما يريد علاقة حسنة مع الإخوان. للأسف هذه العلاقة الحسنة أنت لا تبذل جهدا كبيرا في استرضاء هذا الجمهور السلفي في وجهة نظر الشخصية.
هذه نصيحة واجبة نتقبلها
وحرص حرص غير الإخوان من الجامعات الإسلامية والسلفية على الإخوان أكبر بكثير جدا من حرص الإخوان على هؤلاء. وللأسف في بعض المراحل المفصلية بيتم الاستجداء بهم ويتم عودة العلاقات معهم وهكذا. فأنا أقول أنه كما أن غير الإخوان من غير المناوئين عندهم ذلك الحرص وذلك الحب وذلك الدعم للإخوان على الإخوان، أيضا أن يكون عندهم ذلك الحرص على غير الإخوان من الإسلاميين.
شكرا جزيلا. الحقيقة
وتلك أخرى نصيحة أخرى
ونصيحة أيضا للإخوة السلفيين ألا
لا
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 لا لا لا
لا
بعد الحلقة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور أحمد عامر المتحدث عارف المتحدث الرسمي عن جماعة الإخوان المسلمين، والشيخ أحمد سالم والأستاذ أنس حسن والدكتور حسام أبو البخاري، وشكرا أيضا للجمهور الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسر أمورنا، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بماء بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها
شعلا تشرق وعيا وثرى، نلتقيها في حواراتنا ما
نلتقيها في حوارات